بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاء من لقاءات برنامجكم الفقهي الإفتائي المباشر يستفتونك. ضيفنا في هذا المساء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح، عضو هيئة التدريس في كلية الشريعة بجامعة القصيم. فباسمكم مشاهدينا الكرام واسم الزملاء ورحبوا بفضيلته أجمل ترحيب، أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، مرحبا بك، حياك الله وحيا الله الإخوة والأخوات، وأسأل الله أن يكون لقاء مباركا.
اللهم آمين. وأهلا وسهلا بكم ثانية، ونسعد كثيرا بتواصلكم على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو عبر حساب البرنامج على تويتر، فأهلا وسهلا بكم. صاحب الفضيلة، حديثنا في مستهل هذه الحلقة عن داء يعني استشرى وصار ينهش في جسد أمتنا يا شيخ، يعني هو لا يكاد يسلم منه أحد إلا من رحم الله. حديثنا عن الغيبة يا شيخ، نريد أن نقف مع تعريفها، هل هي من كبائر الذنوب؟ ثم يا شيخ أيضا يعني هناك تساؤل يطرح، بعض الناس يقول أنا قد أحضر مجالس، أشهد مجالس تكون فيها يعني الغيبة، لكني لا أستطيع أن أنكر، هل جلوسه وعدم مشاركته أيضا يعني لا يكون شريكا لهم في الإثم حفظكم الله؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. الغيبة بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما رواه الإمام مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال ذكرت الغيبة عند النبي صلى الله عليه وسلم فسئل عنها فقال صلى الله عليه وسلم الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. وهذا التعريف النبوي للغيبة يجمع كل الصور التي يتحدث فيها الإنسان بالعيب عن غيره في حال غيبته، لا فرق في ذلك بين أن يصله الكلام أو ألا يصله سيان، إنما الغيبة هي أن تتحدث عن غيرك بما يكرهه في حال غيبته. ولذلك أجملها بعض العلماء فقال الغيبة ذكر العيب في الغيب، ذكر العيب في الغيب، وهذا قريب مستفاد من قول النبي صلى الله عليه وسلم ذكرك أخاك بما يكره، فإنه إنما يكره الإنسان أن يذكر بالعيب في غيبته. ف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن الغيبة بيانا واضحا وجلها تجلية ظاهرة، وقد نهى الله تعالى عنها في قوله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فبيّن الله جل وعلا في هذه الآية تحريم الغيبة، ثم بعد ذلك ذكر صورة تشمئز منها النفوس تنفيرا للنفس عن الغيبة ونهيا عن الإقبال عليها وتحذيرا من التورط فيها، فإن المتورط فيها كالمتورط في هذه الصورة. أيود أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ فهذه الصورة من أقبح الصور التي تشمئز منها النفوس، أن يقدم لك أخيك سواء كنت ممن تحبه، سواء كان ممن تحبهم أو كان ممن تكرههم، أن يقدم إليك على مائدة فتأكله، أتطيق نفسك هذا أم تقبل نفسك ذلك؟ إن النفوس السوية لا تقبل هذا بل تشمئز منه وتنفر منه غاية النفور، سواء كان المقدم محبوبا أو مكروها لا فرق. لذلك ينبغي للمؤمن أن يحجز نفسه عن هذه الخصلة الذميمة التي أجمع العلماء على تحريمها، وإن الغيبة من الأدواء الفتاكة التي لا يدركها الإنسان، حيث إنها تفني الحسنات من حيث لا يشعر. يذكر أن الحسن ذكر له رجل فقيل له إنه قد نال منك بسوء وإنه يتكلم فيك، فأهدى إليه تمرا على طبق وقال له هذا جزاء ما أهديتني وإن كان لا يكافئ ما أعطيتني. فما أعطاه حسنات تبقى أو سيئات بالتخفيف فيخفف عنه، والتمر وما يكون من عطاء الدنيا لا يقابل حسنة من حسنات الآخرة، فموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لذلك ينبغي أن يعرف أن المتضرر من الغيبة هو المتحدث، قد تحقق ما تريد من نيل السوء وبلوغ النقص لمن تكلمت فيه، لكنك أنت المنقوص أكثر من غيرك، وأنت الذي ستصلى نار هذا الإثم وعقوبة هذا العمل. فاتق الله واحفظ لسانك، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: أتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة بطعام، بصلاة وصيام وصدقة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا ونال من وأخذ مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضعت عليه. هكذا يكون حال المفلس يوم القيامة، ولا إفلاس أكثر من إفلاس هذا اللسان الذي لا يكف عن الكلام. لذلك أوصي نفسي وإخواني بالكف عن كل ما فيه شر من قول، سواء كان ذلك في الظاهر أو في الباطن، على الملأ أو في الخفاء، فإن الله تعالى يعلم السر وأخفى، ولا تخفى عليه من شأن الناس خافية. لذلك أوصي نفسي وإخواني بأن نمسك عن كثير من حديثنا عن الناس. قد يأتي يعني من يسول لك ويقول: هذا كلام لمصلحة، وهذا كلام فيه منفعة، وهذا كلام فيه كذا وكذا من المصالح، ويورد من المبررات ما يشجعك على المضي. السلف عندما كانوا يتحدثون عن غيرهم كانوا في غاية الدقة في ألفاظهم وفي قدر ما يتكلمون به، استشعارا منهم لخطورة الأمر وعظمه. فإن الحديث عن الناس من الأمور التي ينبغي أن يترفق فيها الإنسان وأن يتأنى، فإن المسلم على المسلم حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث أبي هريرة: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقرن العرض بالدم والمال مما يدل على حرمته، وأن انتهاك ذلك مما يوقع في الردى وسيء العاقبة. ما يتعلق بالجانب الثاني الذي ذكرت، وهو إذا حضر الإنسان مجلسا من مجالس الغيبة، فماذا يصنع؟ الواجب عليه أن ينكر ذلك، يجب عليه أن ينكر، وأن يوقف المتكلم عن الحديث إن استطاع إلى ذلك سبيلا بلسانه. بعض العلماء قال: وبيده، لكن هذا فيما إذا كان له سلطة. أما إذا كان ليس له سلطة فإنه لا يستطيع أن يتناول ذلك بيده. فالنووي رحمه الله ذكر التغيير باليد في هذا المقام، لكن هذا في حق من له سلطة. أما من لا سلطة له فيقتصر في التغيير على لسانه، بأن يقول: يا أخي كف عن أعراض الناس، خير لك أن تصمت، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يغير مجرى الحديث إذا كانت المباشرة في الحديث في النصيحة لا تقبل، يفعل كل وسيلة يتخلص بها من استمرار الحديث عن هذا الرجل بما يكره، ولو كان السوء فيه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ذكرك أخاك بما يكره، وهذا يستوي فيه ما إذا كان فيه ذلك المكروه أو ليس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال: أرأيت إن كان في أخي ما أقول، يعني من العيب، قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن كان فيه وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وقد روى أصحاب السنن من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت، وقد ذكرت صفية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حسبك من صفية أنها كذا وكذا، تريد أنها قصيرة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهذا يبين لنا خطورة الموضوع، وأن الأمر ينبغي أن ينكر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقر عائشة على قولها، مع أن هذا قد يجري بين الضرات من الغيرة، لكنه نبهها وحذرها من المضي في هذا الحديث، حتى إنها رضي الله عنها ذكرت ذلك تحذيرا للأمة من أن تقع في شيء من هذه الأعمال. فينبغي الإنكار، وأن يقول له: يا أخي ولو كان فيه ما تقول، يجب كف اللسان عن عرض أخيك المسلم، فإن المسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. بعض الناس يقول: هذا فاسق. كما ذكرت يوجد مبررات لحديثه، أقول يجب على المؤمن أن يتقي الله عز وجل، والأصل التحريم والمنع، ثم الخروج عن هذا الأصل يجب أن يكون بحجة وبرهان. أولا تعذرك بين يدي الديان، بين يدي الله عز وجل، فإنه وإن موهت على الناس أن هذا الحديث لمصلحة ولم يكن لمصلحة، أو لنصرة حق ولم يكن لنصرة حق، أو لتحذير ولم يكن لذلك، فعلم أن الله لن ينطلي عليه ما أخفيت في ضميرك وما أكلنت في سرك، فهو الذي يعلم مكنون الضمائر ومستور السرائر يوم تبلى السرائر، فهو الذي يطلع عليها جل في علاه ويجازيك بها. لذلك من المهم أنه نقتصر على الحديث بالخير عن الناس، وفي حال ضرورة الحديث عن الآخرين بشيء من السوء، كما لو كان في مقام تظلم أو كان في مقام تعريف أو كان في مقام استفتاء أو كان في مقام شكاية أو كان في مقام طلب إعانة على إزالة منكر أو كان في مقام تحذير، هذه الأحوال الأحوال الستة التي يجوز فيها الحديث عن الغير، فعند ذلك ينبغي أن تكون بقدر ما تدعو إليه الحاجة وبقدر ما تقتضيه المصلحة وتندفع به المفسدة. أما الاستطالة في أعراض الناس فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن من حديث سعيد بن زيد: أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم. فينبغي المسلم أن يكف لسانه عن إخوانه. أما ما يتعلق بمرتبة هذه السيئة أو هذه المعصية فهي من كبائر الذنوب في قول عامة العلماء، ذاك أن الله تعالى وصفها بوصف قبيح تشمئز منه النفوس، وهو أكل لحم المسلم ميتا، وذاك مما لا يجوز وهو من عظائم الإثم. كما أن الله تعالى كما أن النبي صلى الله عليه وسلم قرنه بسيئتين عظيمتين: انتهاك الدماء وانتهاك الأعراض وانتهاك الأموال، فقال: كل المسلم على المسلم دمه، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. فيجب على المؤمن أن يكف نفسه عن هذا وأن يعرف أن هذه خطيرة. المشكلة في مثل هذه السيئات المتعلقة بحقوق الخلق أنه ما يمكن إنسان أن يقول والله خلاص أستغفر الله العظيم وأتوب إليه وتنتهي القضية. هنا طرف آخر، الغيبة من حقوق الخلق ولله فيها حق الذي نهى وحرم، ففيما يتعلق بحق الله استغفر الله وأتوب إليه تكفيك، لكن فيما يتعلق بحقوق الخلق لا يكفيك أن تقول استغفر الله وأتوب إليه وينتهي القصة، بل لا بد من توبة راشدة وأوبة صادقة تعود فيها إلى الله عز وجل وتكف فيها نفسك عن الإساءة والخطأ والتقصير.
أحسن الله إليكم يا شيخ.
أيضا لا بد من التحلل من أصحاب الحقوق.
أحسن. أنا أردت أن أسأل عن هذا يا شيخ، وأنت قد تحدثت مشكورا عن حقوق الخلق، يعني الذي ينتشر الآن في كثير من المجالس، بعض الناس عندما تنكر عليه تجد أنه يخوض في عرض أخيه، ثم تقول له مثلا كف عن هذا، أو يقول لا أبدا، أنا يعني إذا حضر أخبره بأني تحدثت في عرضه وأتحلل منه إلى آخره، فمجرد ما يجيء هذا الشخص المغلوب على أمره يقول أنا ترى تحدثت، قد يجامله أحيانا ويقول أنت في حل، ويتكرر يا شيخ هذا الموال.
هذا لا يسوغ كونه والله تبي تحلل منه، هذا لا يسوغ المواقعة السيئة، لأن السيئة الغيبة فيها حقان، حق لله عز وجل وحق للمخلوق، فينبغي أن يراعي الحقين، حق الله بحفظ لسانه وحق المخلوق بأن يصون نفسه عن التورط في انتهاك حقوق الخلق بالتنقص لهم. طيب ما الحل فيما إذا كان الإنسان قد تورط في شيء من هذا؟ أن يعود إلى الله عز وجل بالتوبة وأن يتحلل من صاحب المظلمة قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. ففي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. وقد جاء في السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد من نفسه عندما قال أحدهم مدعيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجعه في تسوية الصف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقاد من نفسه وطلب التحلل من الناس، مع أنه صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم الذي ليس منه إلا خير لأمته وللناس، حتى ما يكون من نقص في قول يصدر عنه في حال غضب أو نحو ذلك، دعا الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يجعلها طهرة وعفوا ورحمة لمن أصابه ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. فينبغي صيانة اللسان والكف عن الناس، ما استطاع إلى ذلك سبيلا إذا وقع في ذلك فليستغفر الله وليطلب التحلل. طبعا بعض الحين يقول لو تحللت منه ترتب على هذا مفسدة أكبر. هنا في هذه الحال إذا تيقن أن التحلل سيترتب عليه مفسدة كبرى أو غلب على ظنه ذلك، وعند ذلك يصير إلى أوجه الإحسان الأخرى، أولا يذكره بخير في المجلس الذي ذكره فيه بسوء بخير يعلمه فيه، ثانيا يكثر من الدعاء له والاستغفار والإحسان إليه بأوجه الإحسان القولي والعملي، وكل ما يمكن أن يوصله إليه من خير فليبادر، لعل الله أن يكفر عنه خطيئته وسيئته.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم الشيخ، الله أن يعيننا يعني على حفظ ألسنتنا. هنا سؤال من إحدى الأخوات الشيخ، تقول من قبل ثورة 17 من فبراير بسنة ونصف لم أذهب للعمل لأن المدير يقول يعني لا يأتي أحد منكم حتى نوفر لهم مواصلات، فالمكان بعيد. تقول ثم جاءت الثورة ولم نذهب للعمل لعدم وجود أمن واحتلال مكان من قبل مسلحين، لكن وهذا الذي تسأل عنه، تقول بأن المرتب مستمر وينزل في حسابنا، هل هذا المال حلال أم حرام؟ كيف نتصرف؟
إذا رجعتهم وقالوا لها انتظري حتى نأتيك بإشعار مباشرة فلا حرج عليه، لأن هي قد بذلت خدمتها وتنتظر التوجيه بالعمل، فكون الجهة الموظفة لها لم تهيئ المكان أو طر عليها من الظروف ما تستاني إلى أن يترتب وضعها، فلا حرج عند ذلك عليها فيما تأخذه من الرواتب.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. الأخ نزار من العراق، السلام عليكم أخي نزار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
حياك الله أخي نزار.
حياك الله يا شيخ عبد العزيز، حيا وضيفك الغالي شيخ خالد، كيف حالكم؟
حياكم الله، أهلا وسهلا.
حياك الله أخي نزار، تفضل.
شيخ الفاضل، لدي ثلاث أسئلة. السؤال الأول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نصلون لكم يعني أئمة لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، صحيح البخاري. يا شيخ الفاضل، ما معنى فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم؟ نريد من فضل الشيخ أن يسأل على ذلك. شيخي السؤال الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن الشيطان إذا وسوس على الإنسان في صلاته أن يقفل عن يساره ثلاثة. نحن نعلم بأن هناك ملكان عن اليمين وعن الشمال، فكيف يقفل على اليسار إذا كان ملكا موجود، وما حكمة في ذلك؟ السؤال الثالث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان في يد أحدكم فسيلة وإذا قامت الساعة فيغرسها، شيخ الفاضل ما الحكمة في ذلك وما معنى ذلك؟ وجزاكم الله الخير وحفظ الله شيخ خالد.
اللهم أمين. السلام ورحمة الله، شكرا لك أخي نزار. الأخت زياد من السعودية، تفضلي.
السلام ورحمة الله، شكرا لك أخي نزار.
أختم زياد.
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أختم زياد.
عندي سؤال بالنسبة لحقوق المرأة.
أختم زياد، الصوت غير واضح. بالنسبة لي ماذا؟
ما حكم إقامة المرأة؟
حكم إقامة المرأة؟ أم زياد.
في بلد من غير المحرم.
في كيف في يعني تقيم لوحدها يا أم زياد؟
أيوة لوحدها.
طيب دون محرم. أختي أم زياد.
أيوة دون محرم.
طيب يجيب الشيخ، شكرا لك يا أم زياد. الأخت باسمة من ليبيا، تفضلي أختي باسمة.
السلام عليكم يا شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أختي باسمة.
عندي سؤال الشيخ، وهو أن زوجي رمى علي الطلاق في حالة غضب شديد، وبعدين احتضر احتضار شديد وأقسم بالله أنه في حالة غضب وأنه ما يقصد يعني، وكان في حالة غضب شديد يعني.
طيب
شنو حكم الإسلام في ذلك؟
طيب هذه هي
واضح يا شيخ؟
هذه هي المره الاولى ام سبق
اول مره؟
هذه
وكان
أول
في حالة مرة. غضب شديد يعني بدون وعي يعني مش قاصد يعني.
طيب تسمعيني إجابة الشيخ أختي باسمة.
شنو الحكم يا شيخ؟
تسمعين بإذن الله تعالى توجيه الشيخ. شكرا لك يا أختي باسمة. صاحب الفضيلة الأخ نزار سأل عن حديث أبي هريرة عن أئمة يصلون لكم ولهم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يقول ما معنى فلكم ولهم وإن أخطأوا فلكم وعليهم؟
هذا الحديث في الصحيح في خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الأئمة والأمراء الذين يؤخرون الصلاة، كما قال صلى الله عليه وسلم يكون أمراء يؤخرون الصلاة فصلوا معهم فإذا صلوا في الوقت فلكم ولهم. وفي وهذه في رواية أخرى فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. المقصود فلكم ولهم أي لكم ولهم الثواب والأجر لإقامة الصلاة في وقتها على الوجه الذي يرضاه الله تعالى به على الوجه الذي يرضاه الله تعالى وعلى الوجه الذي أمر الله تعالى به. أما فلكم وعليهم أي عليهم التقصير فيما قصروا فيه من إضاعة الصلاة، ولكم الأجر في موافقتكم لهم في الصلاة، لكن هذا لا يعني أن يصلي معهم إذا كانت صلاتهم قد تفضي إلى خروج الوقت أو يخرج بها الوقت، بل يصلي ثم يصلي معهم نافلة كما جاء ذلك في توجيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود فلكم ولهم أي الثواب والأجر في إقامة الصلاة، ذاك أنهم أدوها على الوجه الذي أمروا به.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثاني حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما معنى الحديث إذا وسوس الشيطان لأحدكم في صلاته فلينفث عن يساره، هل هذا صحة الحديث يا شيخ؟
الحديث رواه الإمام مسلم من حديث أبي العلاء عن عثمان بن أبي العاص أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا وجدت ذلك فقل فتعوذ بالله من الشيطان واتفل عن يسارك ثلاثة. يقول عثمان رضي الله عنه عثمان بن أبي العاص راوي الحديث ففعلت ذلك فأذهبه الله تعالى عني. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأخرجه أحمد وأصحاب السنن، وهو دال على مشروعية الالتفات عن اليسار. فإذا لبس الشيطان على الإنسان قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ينفث ثلاثة. طبعا إذا كان منفردا ما في مشكلة، وكذلك إذا لم يكن عن يساره أحد. أما إذا كان عن يساره أحد فهنا ستقع إشكالية، ليست قضية الملائكة إنما قضية الذي عن يساره قد يتأذى من هذا، فعند ذلك إذا كنت تعلم أنه سيتأذى فالتفت أدنى التفاتة دون أن تصل في الالتفات إلى أقصى ما يكون، وانفث نفثا وتفلا يسيرا يدفع الله تعالى به عنك أذى هذا الشيطان. ما يتعلق بإشكالية الأخ نزار أنه الملك على اليمين وعن اليسار بقول الله تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، عن الشمال وعن اليمين قعيد، فذاك في حال غير الصلاة، كما ذكر بعض أهل التفسير أنه في الصلاة ينتقل الذي عن اليسار إلى الذي عن اليمين. وعلى كل حال حتى لو كان كذلك فإن هذا لا يؤثر عليه، وهذا توجيه النبوي ولا يضره ذلك، ولو كان على هذه الحال من كونه على اليسار لم ينتقل كما جاء في بعض الأثر. المقصود أن هذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يعترض عليها بمثل هذا، بل تؤخذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وعثمان بن أبي العاص الذي وجهه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا لم يستشكل هذا الاستشكال، فينبغي العمل بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته.
أحسن الله إليكم. سؤاله الثالث شيخ الحديث إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل. الحديث
لا بأس بإسناده رواه أحمد وإسناده لا بأس به وضعفه بعضهم، لكن الحديث من حيث دلالته دلالة واضحة مطابقة للقرآن، لأن الله تعالى قال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، استمر في عبادة الله عز وجل حتى يأتيك اليقين. يقول قائل طيب الشجر الغرس هذا ليس من مما فيه عبادة. الجواب أن الغرس فيه عبادة من حيث نفعه المتعدي الذي يحصل به عمارة الأرض ونفع الخلق، فإنه ما من صاحب شجر ولا غرس يأكل الطير منه إلا كتب الله تعالى له أجر ما أكل وما أخذ ولو لم يعلم. فذاك من جملة العمل النافع الصالح في ذاته أو في مآله وعاقبته. فالحديث لا إشكال فيه، وفيه الندب إلى استمرار العمل الصالح والعمل النافع الراشد ما دام الإنسان حيا، وإذا قضي عليه بالموت بعد ذلك فإنه أمر خارج عن اختياره، ويكون بذلك قد حقق قول الله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
أحسن الله إليكم. الأخت زياد من السعودية سألت عن إقامة المرأة في بلد دون محرم، أن تقيم بمفردها يا شيخ.
السفر يحتاج فيه إلى محرم في أثناء المسير، ثم إذا نزلت المرأة وأقامت في مكان فإنه لا حاجة إلى لا يشترط لإقامتها في مكان أن يكون معها محرم. لكن فيما إذا كانت في بلد غريبة فإن وجود المحرم بالتأكيد سيكون عونا لها في تحقيق مصالحها وصيانتها وحفظها وقطع الأطماع عنها. بالتأكيد أن وجود المحرم يحصل به خير كثير. وأنا أنصح إخواني وأخواتي الأخوان المبتعثين وأخوات المبتعثات الذين يذهبون بأسرهم أن يحافظوا عليهم، لأنه في مجموعة من المبتعثات يذهب بهن أولياؤهن إلى البلد الذي يقيمن فيه ثم يتركونهن، إما يرجع لعمله أو يذهب إلى منطقة أخرى وفي بلد فيه غربة وقد تحتاج إلى من يسندها، إلى من يكون معها، إلى من يقطع الأطماع عنها. فالأولى والأحسن والأفضل ألا تنفرد المرأة. لكن من حيث الحكم الشرعي هل هذا حرام أو لا، هل إقامة المرأة في بلد يشترط لها أن يكون معها محرم؟ الجواب لا، إنما يجب أن تحفظ نفسها بكل ما يبعد عنها السوء والشر. فإن كان ذلك بالمحرم فذاك مما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
أحسن الله إليكم الشيخ، جزيتم خيرا على هذا التوجيه المبارك. أختنا باسمة من ليبيا يا شيخ، سؤالها حول الطلاق، وأنا أعلم بأن مسائل الطلاق غالبا لا يجاب عنها بمثل هذه البرامج، لكن إجمالا يا شيخ، هي تقول زوجها طلقها وكان كما تقول هي في حالة غضب شديد وأقسم أنه في حالة غضب، وهذه هي المرة الأولى، ما نصيحتك وتوجيهك؟ هل هنا تعد طلقة يا شيخ؟
هو طلقها،
تقول نعم، وكان في حالة غضب وأقسم بأنه في حالة غضب.
إذا أخبرها
هذه المرة الأولى،
يعني هو إذا أخبرها. الآن عندنا في هذه القضية وجهان.
نعم.
وجه أن تقبل قوله، عند ذلك إذا قبلت قوله فلا حرج عليها ولا تحتسب هذه الطلقة.
نعم.
إذا قبلت قوله، لكن فيما إذا أرادت أن تقاضيه فإنه لا ينفعها، لا ينفعه عند القضاء أن يقول ذلك حتى يقيم البينة على أنه كان غاضبا. ولذلك هذا الكلام يقبل ديانة ولا يقبل حكما.
نعم.
يقبل ديانة يعني فيما بينه وبين الله عز وجل إذا صدقته، وأما في مقام الحكم فإنه يطالب بإقامة البينة. ليظهر أنها تسأل عن قضية بينها وبين زوجها، غضب وتكلم بهذا الكلام ثم قال لها أنا طلقتك وأنا في حالة غضب، في حالة غياب، في حالة إغلاق، ولا طلاق في إغلاق. فإذا صدقته وكانت الحال واضحة أنها أصابه من الغضب ما أعماه وأخرجه عن حد الاعتدال، فلا حرج إن شاء الله تعالى في قبولها ولا يقع هذا الطلاق.
الحمد لله. أحسن الله إليكم الشيخ. الأخ عزام يسأل عن ضابط صلاة المسافر مع المقيمين، هل يقصر ويجمع يا شيخ؟
فيما يتعلق بصلاة المسافر إذا صلى مع المقيم، فجمهور العلماء من الأئمة الأربعة والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء على أنه يصلي تماما، لحديث ابن عباس في الصحيح أنه سئل رضي الله عنه ما بالنا إذا كنا في مكة صلينا أربعا وإذا كنا في منى صلينا ركعتين، فقال تلك السنة. أي ذلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة هنا المقصود به الهدي الذي كان يعمل به النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل الذي كان يوجه إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس المقصود السنة هنا ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، السنة الاصطلاحية، إنما السنة العملية والهدي الذي كان عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأخذ العلماء من هذا أنه إذا صلى المسافر خلف المقيم فإنه يتم، لا فرق في ذلك بين أن يدرك الصلاة من أولها أو أن يدرك بعضها. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه إذا أدرك ما دون الركعة، يعني أدرك بعد رفعه من الركوع الأخير كالظهر مثلا، جاءه وهو جالس التشهد الأخير أو وقد سجد السجدة من ركعة من الركعة الأخيرة، ففي هذه الحال الإمام مالك رحمه الله يرى أنه يقصر، والجمهور الأئمة الثلاثة وعامة الفقهاء على أنه لا يقصر ما دام أدرك مع الإمام ولو تكبيرة الإحرام. الإمام المقيم، المسافر إذا أدرك مع الإمام ولو تكبيرة الإحرام فإنه يتم، إذا كان هذا مما يتم فيه. ما يفعله بعض إخواننا الآن من القصر خلف المقيم هذا من الغلط، وأظنه والله أعلم لا يستند إلى رأي علمي، بمعنى أن ما يفعله بعض المسافرين من أنه إذا صلى ركعتين خلف من يصلي الظهر جلس حتى ينتهي الإمام ثم يسلم معه، لا أظنه يستند إلى رأي فقهي، لأني لا أعرف من خلال ما طالعت في أقوال المعاصرين من يفتي بهذا الرأي، إنما هو قول لمن يرى وجوب القصر وهو مذهب الظاهرية الذين يرون وجوب القصر مطلقا ولو صلى خلف مقيم فإنه يصلي ركعتين، لكن هذا القول قول خلاف ما عليه العلماء والأئمة وما دل عليه ظاهر السنة في حديث ابن عباس الذي ذكرت. لذلك ينبغي التنبه لهذا والتنبيه، ومن وقع في هذا فيما مضى فأرجو أن لا بأس فيما مضى، وأما في المستقبل فليحرص على أن لا يقصر خلف المقيم فإن صلاته لا تصح. لا يصح أن يقصر المسافر خلف المقيم، بل يجب أن يتم ولو أدرك معه تكبيرة الإحرام على الصحيح من أقوال أهل العلم وهو مذهب الجمهور. فيما يتعلق بقضية الجمع، إذا صلى الظهر خلف مقيم فإنه سيتم وهذا فرغنا منه. نعم. طيب هو يريد أن يجمع، هل يجوز له الجمع؟ الجواب نعم يجوز له الجمع. كم يصلي العصر؟ له أن يصلي العصر قصرا إذا كان إماما أو صلىها منفردا فإنه يصليها قصرا، لأنه لا موجب هنا للإتمام إذ إنه مسافر صلى منفردا أو مسافر أما قوما فيصلي ركعتين لسفره قصرا، لأن صلاة المسافر السنة فيها القصر. هذا ما يتعلق بمسألة الجمع والقصر. ما يشكل على بعض الناس يقول كيف أصلي الظهر تمام وأقصر العصر، هذا لا إشكال فيه لأن هذا قد قام فيها موجب للإتمام وهنا لا موجب للإتمام، هناك سبب للإتمام وهو كونك اتممت بمقيم وهنا لا سبب فتبقى على الأصل وهو أن صلاة المسافر ركعتان. الله أعلم.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا إحدى الأخوات سألت عن الامتيازات تقول والزيادات المالية التي تقدمها بعض شركات الاتصالات، الشيخ تقول هل هي حلال أم حرام؟ يقال اشحن بكذا ويرتفع الرصيد إلى كذا، ما تقدمه هذه الشركات لعملائها؟ طبعا
ما قدمته هذه الشركات من منح في رصيد الدقائق أو الرسائل لمن يتعامل معها هذا من التحفيز، من وسائل التحفيز والترغيب، وهذا لا حرج فيه لأنه زيادة في الخدمة المبذولة أو تخفيض في قيمة الخدمة المبذولة، بمعنى أنه لما يقول من اشترى مثلا بعشر ريالات سنعطيه إمكانية التحدث لثلاثين دقيقة مثلا، ففي هذه الحال أو يمكنه أن يتحدث بما قيمة شحنه ثلاثين، هذه الإضافة عبارة إما عن تخفيض في قيمة الخدمة التي هي دقائق الحديث أو أنها في الحقيقة قد تكون هبة زائدة، وفي سواء قلنا هذا وهذا كلاهما جائز، الأصل في ذلك الإباحة والحل.
أحسن الله إليكم الشيخ. هنا إحدى الأخوات الشيخ
يعني هنا بس نعم. في هذه القضية مشكلة إن بعضهم يظن إنه هذا مقابل بالفلوس.
صحيح.
فيقول أنا اشتريت بعشرة وهم أعطوني قدر 30 مكالمات بقدر 30 فأكون اشتريت 10 ب30 فأقع في الربا. هذا غلط لأن هذا ليس بيع نقد بنقد حتى يقال فيه أنه لا يجوز وهذا من بيع النقد بنقد، إنما هذا كما لو قلت لك أنا أؤجرك هذه الشقة بألف ريال لشهر فإذا استأجرتها 6 أشهر فهي ب3000 ريال، الآن خفضت مقابل تمديد المدة، فليس ذلك المال المبذول هو مقابل خدمة، كما أنه في الشقة مقابل في العقار عموما والشقق مقابل خدمة منفعة السكن، ففي ما يتعلق بالاتصالات مقابل خدمة الاتصال، وبالتالي فلا إشكال في كونه يدفع 10 ويأخذ ما يتعلق برصيد 30. الرصيد 30 هذا ليس نقدا، رصيد دقائق وليس رصيدا ماليا حتى يقال ربا إذ إنه دفع 10 وأخذ 30.
أحسن الله إليكم شيخ. هنا يا شيخ أختنا تقول يعني يبدو أنها هي تعاني من شيء من الوساوس، بل ذكرت هذا وقالت لديها وساوس، تقول هي تستحم يوميا لأنها تتوهم بأنه نزل معها شيء. تقول هل إذا اغتسلت بالماء فقط بدون منظفات وبدون دلك للجسم يجوز؟ ثم تقول هل استحمامي يوميا لتوقي نزول شيء أيضا هذا يعد سببا كافيا إلى آخر؟ ما توجيهك لها؟ هي شخصت حالتها يا شيخ في البداية.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يشفيها وأن يعافيها.
اللهم آمين آمين. أحسن الله إليكم شيخ. الأخ يوسف الهاشمي يقول هو ينوي العمل في شركة وينحصر عمله في قيادة حافلة نقل للركاب، يقول لكن الحافلة مختلطة يا شيخ وتكون مكتظة، يسأل عن التحاقه بهذه الوظيفة.
هو ماذا يعمل؟ قائد؟
قائد نعم فقط.
لا حرج أن يقود، ولو أنه سن سنة الحسنة فرتب مكان النساء ووضعه في لوحة السيدات الرجال كان هذا من الخير الذي يرجى له فيه أجر إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليكم. انتقل اتصالات. الأخ فراس من العراق، تفضل أخي فراس. فقد اتصاله. الأخ أبو صقر، تفضل أبو صقر من السعودية، تفضل أبو صقر. أيضا فقدنا اتصاله. طيب شيخ، هنا سؤال يقول له صديق يعمل في شركة لتموين الحفلات الأعراس، يقول وعمله هو بناء قاعات الحفلات فقط، لكن أغلبية هذه القاعات فيها منكرات. عمله يا شيخ مشاركة في بنائها. نعم بناء هذه القاعات
إذا كانت هذه القاعات لا تستعمل إلا في محرم فإنه لا يجوز أن يشارك في عمارتها، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، والشريعة قد قطعت الطريق على كل ما يفضي إلى المعصية، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الربا لعن 5 آكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فهذا كله لقطع كل ما يمكن أن يكون سببا للوقوع في المعصية والشر، فإذا كانت هذه الأماكن لا تستعمل إلا لهذا المحرم فلا تشارك في عمارتها، أما إذا كانت هذه الأماكن تستعمل قد تستعمل في مباح وقد تستعمل في محرم فهنا لا حرج عليك، لأن البيوت التي نسكنها تستعمل في مباح وتستعمل في محرم، يعني قد يعمرها الإنسان بخير وطاعة وقد يغفل وينسى ويقع في معصية فيعمرها بمعصية، ولا أحد يقول بأنه لا يجوز له أن يعمرها. الحقيقة هذه الإشكالية تمتد في أماكن كثيرة أو في مواضع مسائل عديدة، وهي متى يكون هذا من الإعانة المحرمة؟ الجواب يكون العمل من الإعانة المحرمة إذا كان لا يتم المنكر إلا بهذا الطريق، وهذا واحد. ثانيا أن يكون المكان غالبا عليه المحرم، فعند ذلك أو أن يكون هذا المعان عليه يغلب عليه التحريم فعند ذلك يمنع في قول جمهور العلماء. أما إذا كان لا يتم المحرم إلا به فلا أعلم خلافا في أنه لا يجوز، لأن ما أدى إلى المحرم فهو محرم.
جزيتم خير يا شيخ. عودة الاتصالات. الأخت مبندر من الكويت، تفضلين مبندر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لدي أخت عندها كانت تشتغل صالونة، امرأة تأتي لأغراض المشغل، يعني أغراض المشغل فقط من فترة هي معاها، وبعدين صارها 3 أشهر اختفت هذه المرأة، وعندها عندها حسابها 39 دينار يعني ما عطتها إلى الآن، وهي ما تدري وينها، تدق عليها وما تدري وينها إلى الآن. فهي شو تسوي بال 39 دينار؟ تصدق فيها ولا تنطرها ولا شو تسوي؟ يعني منذ فترة يمكن 10 سنين هي معاها،
يعني هي حاولت أم بندر حاولت أن تصل إليها مثلا؟
هي حاولت أرقامها كلها مغلقة
ولا تعرف أحد يعرفها مثلا،
ولا تعرف، لا تعرف أحد.
واضح أم بندر، بقي شيء أم بندر؟
لا شكرا.
شكرا لك. الأخت ليلى من السعودية تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا.
تفضلي أختي ليلى.
عندي سؤال ممكن؟
تفضلي.
هل يجوز وضع الشعر من الأمام على الوجه؟
وضع الشعر من الأمام على الوجه؟
أيوه.
يعني القصة أو يغطي الوجه مثلا أو كيف؟
لا جانبا.
جانبا؟
أيوه.
طيب شكرا لك يا أختي ليلى. طيب شيخ رضا من تونس تفضل. أخي رضا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخي رضا.
الله يبارك فيك، أصلح الله حالك يا شيخ خالد، الله يبارك فيك.
آمين
الله
وإياك. آمين يا رب.
آمين. تفضل أخي رضا.
والله حبيت أسأل الشيخ بعد يعني مرور أكثر من 60 عام
نعم
وغايب عن التشريع في تونس، يعني حبيت أسأل أن هو العلماء الموجودين خاصة الخطباء يعني مهم إما تلقاه مدرس ولا أستاذ ولا صحيح مجاز، ولكن مجاز في مواد أخرى، مواد تعليمية في الدراسة.
طيب
بالصبر يعني سؤالي هو هل أنه أصبح فرض على كل إنسان يعني يطلب العلم خارج هذه البلاد أو لا؟ سؤال، هذا سؤال يعني أطرحه، لأن كيفية فهم الإسلام خاصة في هذه
أخي رضا أن تقول يعني بأن من هو موجود الآن ليس من المعتبرين، ليس مثلا من الثقات من يوثق بعلمه، وأن على الإنسان أن يطلب العلم، يسافر مثلا لطلب العلم الشرعي والتفقه في الدين، هذا هو سؤالك أنت؟
سؤالي لأنه إذا نظرنا إلى الشيخ طارق عاشور، الشيخ عبد العزيز السعادي،
بدون
طيب الموجودين
نعم
يعني لم نجد يعني جامعة الزيتونة أغلق يا سيد.
نعم
وهذا السؤال أتوجه به إلى العلماء السعودية، أتوجه به إلى علماء السلف، يعني الزيتونة أغلق، يعني معاش الإنسان يستهد اجتهاد شخصي.
نعم
اليوم كيفية نفهم الإسلام حتى أنه يأخذ الحديث يعني العلم الشرعي.
طيب واضح أخي رضا، واضح وتسمع توجيه الشيخ. شكرا لك يا أخي رضا، شكرا. طيب صاحب الفضيلة، أنا أبدأ بسؤال أخينا رضا، يعني هذا الهم الذي يطرحه الشيخ وطلب العلم الشرعي والحرص عليه وما يواجهون هنا، ما توجيهك يا شيخ لطلبة العلم هناك؟
الحقيقة حاجة الأمة إلى العلوم الشرعية حاجة فوق كل حاجة، وهذا الكلام أعلم أن من الناس من يتحفظ عليه.
صحيح.
وفي الأمس القريب كنت في مجلس وفيه أحد الذين لهم مساهمات في بعض أوجه الحديث العام في المجتمع، كان يقول يعني أنتم مليتونا مطاوعة، الدنيا امتلت مطاوعة، في كل مكان مطاوعة، يا أخي ما نبغى مطاوعة، نبغى مهندسين، نبغى أطباء. وكان سبب الحديث أن أحد الحاضرين قال، أشار إليه فقال يعني الأخ فلان كان يدرس في كذا والآن في كلية الشريعة وواصل العلوم الشرعية، يعني المقصود أنه هناك شريحة من الناس عندها تحفظ على كثرة طلبة العلم. أنا أقول الموجود من طلبة العلم لا يسدون الحاجة، هذا واقع، ولا أشك أن ذلك قائم في كل بلاد الدنيا. قد تخف في بلد من البلدان الحاجة وقد تعظم في بلد آخر، لكن الجميع في حاجة إلى من يبين للناس دينهم. وكثير من الإشكاليات التي تقع بين الناس في انحرافاتهم العقدية والفكرية والعملية والسلوكية هو ناتج عن غياب العلم الشرعي، وهذا مبرر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقل العلم ويكثر الجهل. ولذلك أقول من المهم لنا جميعا بكل أطيافنا أن نعرف أن العلوم الشرعية أساس يجب أن يحافظ عليه وأن يدعم، ولا تحفظ الشريعة إلا بهذا. الشريعة لا يمكن أن تحفظ بعمل كليات هندسة وكليات طب، هذا لا يقلل من أهمية الهندسة والطب، الهندسة والطب من فروض الكفايات، لكن عندما نرفع شأن علم ينبغي ألا نعود على الأصل بالتقليل، لأن بعض الناس يرى أن علماء الشريعة يعني ما أدري، يعني أنا حرصت أني أتفهم لماذا هذا تهوين من دور علماء الشريعة في إصلاح المجتمعات. يا أخي اليهود يرجعون لعلمائهم ويقدسون علمائهم ويحفظون مكانتهم، النصارى مثل ذلك، كل أهل ملة تجد أن علماء دينهم في السمو والمكانة والصيانة ما لا ترى كثيرا منه في بلاد المسلمين. الحمد لله نحن لسنا أهل دين يحجر العلم على فئة ولا على نسب ولا على منطقة ولا على بلد، بل هذا الدين يحمله في كل قرن عدوله من كل أطيافه ومن كل جهاته. ولذلك كان من علمائنا البخاري وهو حافظ السنة ومسلم بن الحجاج القشيري وهو من جهة المشرق، وكان من علمائنا سيبويه وهو الذي حفظ اللغة العربية. هذا الدين لم يقصر هذا العلم على فئة، بل هو لكل أحد. لذلك أنا أقول يجب أن نعرف أن حاجة الناس إلى العلوم الشرعية أشد من حاجتهم إلى هذا الماء حقيقة، لأن هذا الماء تقوم به الأبدان، لكن علوم الشريعة تقوم بها القلوب وتستنير بها السبل وتتبع بها المعالم، ويعلم الإنسان الغاية من الهدف. لو شربت ماء وأكلت طعام لكن لا أدري لماذا خلقت، ما الفرق بيني وبين بهائم الأنعام؟
لا شيء،
لا فرق، إنما الفرق هو في العلم الذي يقذفه الله تعالى في قلوب الناس. وحتى نعرف مدى الفرق بين من أتاه الله علما ونورا وبصيرة وبين من لم يؤته الله ذلك، لنقرأ قول الحق الذي يقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. والله تعالى نفى التسوية بين الذين يعلمون، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا يمكن التسوية بين هؤلاء. العلم ضرورة، و شاء من شاء ورضي من رضي وغضب من غضب. الأمة بحاجة إلى العلوم الشرعية، حاجتها إلى العلوم الشرعية لا تلغي حاجتها إلى سائر العلوم من الطب والهندسة والفيزياء والكيمياء واللغات والسياسة والمجتمع، كل هؤلاء قائمون بفرائض وواجبات كفائية، لكن العلم الذي يجب أن لا نفرط فيه ويجب أن ندعمه بكل وسيلة هو العلوم الشرعية. يقول قائل: كليات الشريعة مليئة بالطلاب. طيب يا أخي أنا معك، أنا أدرس في كلية الشريعة، الواقع أنه كلية الشريعة ليس كل من جاءها يصلح أن يوصف بأنه طالب علم أو أنه عالم. كثير من الداخلين في كلية الشريعة هم من المتعلمين الذين يأخذون علوما شرعية ثم يعيشون حياتهم في معرفة بالقدر الذي حصلوا، لكن ليسوا علماء شريعة. يعني لما نقول علماء كليات الشريعة لا يستلزم أن يكون مخرجات هذه الكليات هو علماء. نعم. فيقول مثلا: والله كليات الشريعة تخرج في البلد الفلاني 2000 طالب سنويا، هؤلاء أين؟ هؤلاء يكفون؟ هؤلاء لا يكفون، لأن هؤلاء 2000 حقيقة لو أردت أن تستخرج منهم من يتأهل أن يكون عالما لم تستخرج إلا شيء قد لا يتجاوز عدد اليدين. هذا إذا فزت وكنت يعني متفائلا يمكن بعدد اليدين تجد من يمكن أن يقال إنه هذا عالم وهذا سيسد الحاجة. لذلك أنا أندب كل البلاد الإسلامية بشتى جهاتها واختلافاتها المكانية والزمانية والثقافية أن تؤكد على صيانة علوم الشريعة. لا يخرج الأمة من مآزقها إلا علماء الشريعة، لا يخرج الأمة من بلاياها إلا العلم الشرعي. قد يقول قائل والله علماء الشريعة موجودين ولا أفادوا، هؤلاء هم في كذا وكذا، وقد يتصيد أخطاء، لكن نحن لا نقول إنهم معصومون، ولا نقول كل من انتسب للعلم الشرعي هو أهل لأن يكون كذلك، لكن في الجملة علماء الشريعة هم أوتاد الأرض الذين يحفظون للناس دينهم، ويثبت الله تعالى بهم الشريعة، ويقل الله تعالى بهم الأمة الأخطار والأضرار، وعلى مر العصور تأمل تاريخ الأمة منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، لا تجد أن الإصلاح والريادة وحفظ الأمة إلا كان على كاهل علماء الشريعة. لا يعني أن لا يشاركهم غيرهم، يشاركهم المجاهدون، يشاركهم الولاة، يشاركهم أصحاب الريادة والسياسة، يشارك، لكن هم صلب حفظ الأمة وقوامها. ولذلك ينبغي أن ينفر كل أحد يستطيع أن يتعلم، أنا أقول كل من يجد رغبة في نفسه لا تفرط، والله العلم الشرعي لا عدل له لمن صحت نيته، فيه عز الدنيا وفوز الآخرة، عز الدنيا وفوز الآخرة. لذلك أقول في تونس وفي مصر وفي السعودية وفي الخليج وفي إيران وفي باكستان وفي إندونيسيا وفي المغرب وفي كل مكان نحتاج إلى علماء شريعة. يا أخي بعض الأحيان تدخل، يعني أحد المشايخ ذهب إلى إندونيسيا فسأل عن علماء، قال أريد عالم في هذه البلد، فأتوا له بشخص يدفع على عربية، رجل قد بلغ من السن عتية، وطيب وغيره وين؟ هم أكبر بلد إسلامي، كم عندهم من العلماء؟ نحن بحاجة إلى علماء، كما أننا بحاجة إلى أطباء، كما أننا بحاجة إلى مهندسين، كما أننا بحاجة إلى سائر الصنوف ما تقوم به الحياة، لكن إقامة الدين هو الأصل. الله تعالى يقول فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فسمى الخارجين للعلم نافرين، وهم صنو المجاهدين في سبيل الله، لأن الجهاد في سبيل الله نوعان، جهاد علم وبيان، وجهاد سيف وسنان، وكلاهما في الفضل بلغ الغاية والمنزلة، والعلماء ورثة الأنبياء، فينبغي أن نكثرهم. ورثة الأنبياء علما، ورثة الأنبياء عملا، ورثة الأنبياء منهجا، ورثة الأنبياء دعوة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك في الجهود.
آمين.
كل من وجد في نفسه رغبة وحرص ونشاط لتعلم العلم فليسلك هذا السبيل، ولا يقول أنا ما أدري أصل عاصر عالم ولا ما أصل عالم، لا تفكر في النهايات.
نعم.
فذاك فضل الله يؤتيه من يشاء، فكر في البدايات، فمن سار على الدرب وصل، ومن خطى الخطوة الأولى يوشك أن يصل إلى النهاية. لكن الذي يقعد عن المبادرة والبداءة بالعلم الشرعي، وأنا لا أخاطب بهذا الرجال والنساء، ففي عالم الأمة الإسلامية حاجة إلى علماء من الذكور، وحاجة إلى علماء من الإناث لسد حاجتهن، فالله الله هذا دين رب العالمين، فكن من حفظته الذين لهم فضل عظيم وأجر كبير. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما
أحسن الله إليكم،
سهل الله له به طريقا إلى الجنة، نسأل الله أن نكون
منه. اللهم أمين. أحسن الله إليكم شيخ، جزاكم خيرا. الأخت بندر من الكويت سألت عن هذه الموظفة والعاملة التي يعني انقطع الاتصال بينهما، وفي ذمتها لها حقوق، قالت لها 39 دينار. الآن شيخ وسائل الاتصال انقطعت تماما وفي ذمتها هذا المبلغ، ماذا تفعل؟
إذا لم تستطع أن تصل إليها فهي بالخيار، أما أن تحفظها إلى أن تجدها، وإما أن تتصدق بها عنها، فإذا لقيتها يوما من الدهر قالت المبلغ اللي لك تصدقت به، فإن قالت جزاك الله خيرا، جزاك الله خيرا وأمضت فمضى الأمر، وإن قالت لا والله أنا أحوج بها فتعطيها وتكون الصدقة لمن تصدقت.
أحسن الله عليكم. أخت ليلى سألت عن وضع الشعر شيخ بالنسبة للمرأة من الأمام أو من الجنب، هل من بأس شيخ؟
هذا لعلها تشير إلى ما في الصحيح من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صنفان من الناس من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، رجال معهم سياط من سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث لعلها تشير إلى المائلات والمميلات. هل هذه الأوصاف مقصودة لذاتها تدل على ذم هذه الصفة؟ من أهل العلم من قال ذلك، لكن ما معنى مائلات؟ هل هو ميل الشعر أو ميل المسلك والعمل؟ مائلات مميلات ومائلات مميلات غيرهن ومائلات هن على الصراط المستقيم يحتمل. وأما قول رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة فالمقصود به تعظيم الرأس على وجه يحصل به الافتخار والزهو والتزين بما ليس في الإنسان، كالنساء اللواتي يلبسن قبعة ويضعن الحجاب عليها، هذا نوع من العصائب التي ذكرها النووي رحمه الله حيث فسر الحديث قال هن اللواتي يربطن على رؤوسهن عصائب لتضخم رؤوسهن، فهذا مما ينهى عنه. أما كون سرحت تسريحة مائلة أو جمعت شعرها على نحو معين ليس فيه تضخيم للرأس أرجو أن لا بأس به ولو تركته أسلم.
أحسن الله إليكم شيخ. نصف دقيقة الأخيرة لأخينا عبد الرحمن يسأل عن حكم من عاهد الله على ترك شيء ثم فعله أكثر من مرة.
عليه كفارة يمين، لأن هذا العهد في حكم اليمين، فيجب عليه أن يكفر كفارة يمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فإن عجز عن هذه الخصال الثلاثة أو عن أحد هذه الخصال الثلاثة فإنه ينتقل إلى ما بعدها وهو صيام 3 أيام. هذا كفارة اليمين التي أمر الله تعالى بها في قوله فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم وكسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم.
أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. إذا مشاهدي الكرام إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عبد الله المصلح وبارك في علمه وعمله ونفع به، شكر الله لكم.
بارك الله فيك أهلا وسهلا.
وشكرا لكم أنتم مشاهدي الكرام، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.